الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونؤمن به ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل عليه ما حي الحياة أرضا وما شهقت بتسليم فمو. يا رب صل على النبي محمد ما سبحت فوق السماء الأنجم، ما احمر خد الأقحوان على الندى، ما حام حول حما حرامك مسلم. اللهم صل وسلم عليه عدد ما خلقت من عدد، من الأزل إلى الأبد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في حجرات أمهات المؤمنين، حيث ينتظم هذه الحجرات زوجة جديدة، نتعرف على شيء من أخبارها ونشتم شيئا من شذا عطرها وأريجه، رضي الله عنها بل رضي الله عنهن أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على من كنا تحته عليه وآله الصلاة والسلام. صاحبتنا وأمنا في هذه الجمعة الغراء المباركة هند بنت أمية المخزومية القرشية، التي اشتهرت بكنيتها أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. أبوها أمية من أندى العرب يداً، حتى عرف في العرب بزاد الركب، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. وأمها عاتكة بنت عامر، وأما زوجها فعبد الله بن عبد الأسد ابن هلال المخزومي، ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، برة بنت عبد المطلب. أسلم أبو سلمة قديما، وأسلمت معه زوجه، ليكون أبو سلمة وأم سلمة من السابقين الأولين إلى الإسلام، تصديقاً بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولقيا في ذلك ما لقي المسلمون الأول من الأذى، فما كان من أبي سلمة وأم سلمة إلا أن هاجر إلى الحبشة في الثلة الأولى التي هاجرت إلى الحبشة. تقول أم سلمة: هاجرنا إلى أرض الحبشة بعد أن قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن بالحبشة ملكاً لا يظلم أحد عنده. قالت: فأقمنا في جواره خير مقام، نعبد الله ولا نؤذى ولا نخشى في ديننا. أم سلمة أنجبت من أبي سلمة، سلمة رضي الله عنه وأرضاه، قيل هو الذي زوج أم سلمة للنبي عليه الصلاة والسلام، وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بعد كفاء عمله، زوجه بابنة عمه أمامة بنت حمزة. وأنجبت أم سلمة من أبي سلمة كذلك عمر وزينب ودرة، وكل أولئك كانوا بعد في حضانة النبي عليه الصلاة والسلام. بقيت أم سلمة مع زوجها في الحبشة، في أرض أعجمية اللسان، ترى الرجل العربي فيها غريب الوجه واليد واللسان، لكنهما مع ثلة المؤمنين أمنوا على دينهم وأقاموا الشعائر وأقاموا في خير جوار. لكن الحنين إلى الوطن سيبقى قائما ما بقي النفس يتردد في النفس، ذلك أن النفوس مفطورة على حب مواطنها، وإن لم تكن ذات أنهار مضطردة ولا أشجار ولا ظل ممدود ولا ماء مسكوب. وطني بالغ شوقي حين قال:
وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي. حرام على بلابله الدوح، حلال للطير من كل جنس، وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الرجال هنالك. تراما إلى مسمع المهاجرين الأول أن قريشا قد أسلمت ودانت بالإسلام، وأن الإسلام قد عز بعد أن أسلم جبلا الإسلام، عمر بن الخطاب وحمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حق. إلا أن ما تراما إلى مسامعهم كان فيه الكثير من التزيد والأكثر من المبالغات، حملهم هذا المنزع إلى أن يعودوا إلى مكة. فعاد أبو سلمة بمعية أم سلمة رضوان الله عليهم أجمعين إلى مكة ليصب عليهم الأذى مرة أخرى، فدخلا في جوار أبي طالب فكف عنهما بعض الأذى. ثم أذن النبي عليه الصلاة والسلام لمن أذن من المهاجرين أن يهاجروا الهجرة الأخرى إلى الضفة الأخرى، إلى أرض ذات نخل بين حرتين، إلى يثرب التي نورها بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فصارت طابة أو طيبة أو المدينة النبوية المنورة. أذن النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأسرة المباركة بالهجرة، فخرج أبو سلمة ومعه أم سلمة وفي حجره سلمة الصغير. وبينما هو كذلك تنازعه رجال من بني المغيرة، قالوا يا أبا سلمة أين تريد؟ قال أريد الهجرة. قالوا له أما نفسك فقد غلبتنا عليها، أرأيتك صاحبتك هذه على ما نتركك تسير بها في البلاد؟ وانتزعوا منه أم سلمة وحازوا خطام بعيرها إليهم، ففزع رجال من بني أسد من قوم أبي سلمة وأخذوا بيد الصغير وقالوا إنما هذا ابننا فلا نتركه بيدها، بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. فأخذوا بيده والأم الرؤوم تأخذ بجسده حتى انخلع كتف الصغير. هاجر أبو سلمة ومضى إلى وجهه لا يلوي على شيء ولا يلتفت. يذكرنا هذا المشهد التليد بالمشهد العظيم، مشهد خروج إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يغادر مكة تاركا خلفه هاجر وإسماعيل في واد غير ذي زرع، وليس معهم إلا مزادة قليلة من طعام وشيء يسير من ماء يوشك أن ينتهي بعد قليل. وإذا جاء الأمر من الله فالمؤمن لا يلتفت إلى الوراء، ملتفت لا يصل. سار إبراهيم وهاجر تتبعه يا إبراهيم، وهو لا يلتفت إليها ولا يعيرها جوابا. فلما أبعد قالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ فأومأ برأسه أن نعم، لم يلتفت. قالت والله لا يضيعنا الله، ورجعت إلى وليدها. أبو سلمة لما كان الأمر أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى زوجه، لم يلتفت إلى ولده، وإنما سار إلى وجهه تلقاء مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. رجعت أم سلمة ليس معها زوج ولا معها ولد، وبلغ بها الجهد كل مبلغ، فكانت رضوان الله عليها وأرضاها كل يوم تخرج إلى الأبطح تبكي من أول النهار إلى آخره، فلا تزال تبكي عاما كاملا. تحدث عن حالتها هذه فتقول ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة. نزف الدموع، نزف البكاء دموع عينك فاستعر، عينا لغيرك دمعها مدرار، من ذا يعيرك عينه تبكي بها؟ أرأيت عينا للدموع تعار تبكي سنة كاملة عند الأبطح من أول النهار إلى آخره، وليس الذي يجري من العين ماؤها ولكنها روح تسيل فتقطر. حتى مر بها رجل من قومها فرق لها وقال يا قوم ألا ترقون لهذه المسكينة؟ ألا ترحموها؟ فرقتم بينها وبين زوجها وبينها وبين وليدها. فأطلقوا لها العنان. بلغ ذلك قوم بني أسد، قوم أبي سلمة فدفعوا إليها ولدها كذلك سريعا، وما كان منها إذ ذاك إلا أن أخذت وليدها وذهبت في تلقاء وجهها لتهاجر. ذهل عن نفسها أن المسافة بعيدة وأن السفر شديد وأنه قطعة من عذاب، لكنها خرجت. فلما بلغت التنعيم وافت هناك عثمان بن طلحة. عثمان بن طلحة من أعز رجالات العرب، من أكرم رجالات قريش. قال: يا أمه، أين تريدين؟ قالت: أريد زوجي بالمدينة. قال: أمعك أحد؟ قالت: ما معي إلا الله وبني هذا. فقال لها: والله ما لك من مترك. عثمان رضي الله عنه وأرضاه أخذ بخطامها وهاجر بها من مكة إلى المدينة قاطعا ما يزيد على 400 كيلومتر، لو لم يكن في مناقبه إلا هذا من المروءة والرجولة والشهامة والعروبة لكفاه. لكنه أضاف إلى ذلك ما ترويه أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: والله ما صحبت رجلا من العرب قط كان أكرم منه، كان إذا بلغ المنزل أناخ بي ثم استأخر عني، ثم إذا نزلت استأخر بعيره فحط عنه، ثم يعمد إلى شجرة فيضطجع تحتها، فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري فقدمه ثم استأخر عني وقال: اركبي، فإذا ركبت أخذ بخطام البعير فقادني، فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدمني المدينة. إنه أرث المروءة تحت أي غطاء كان، وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. تقول: حتى بلغنا شارف المدينة، فلما كنا قريبا من قباء قال: يا أم سلمة، إن زوجك هنا في آل عمرو بن عوف بقباء، فاذهبي إلى هذه القرية فادخليها على بركة الله والحقي بزوجك. انتهت وظيفته هنا، فقفل راجعا وحيدا إلى مكة ليقطع أزيد من 400 كيلومتر أخرى راجعا إلى مكة. انتظم عقدها بزوجها وولدها في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم نور المدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأشرق منها كل شيء، شارفها ومطمئنها، وأشرق قبل ذلك قلوب الأصحاب رجالا ونساء. فانتظمت أم سلمة وأبو سلمة مع النبي عليه الصلاة والسلام يبتنيان بنيان المسجد ويبتنيان بنيان الدين والعقيدة، حتى إذا نادى منادي الجهاد: يا خيل الله اركبي. كان أبو سلمة رضي الله عنه كما كان في الهجرة من السابقين، وفي الهجرة الثانية من السابقين كان مع البدريين. انتظم اسمه درة جميلة متوسطة عقد 14 و300 رجل حاربوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أول موقعة في يوم الفرقان، فكتبهم الله تبارك وتعالى في الذين بلغ ماؤهم القلتين فلا يضرهم ما فعلوا بعد ذلك. لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اصنعوا ما شئتم فقد غفرت لكم. شارك أبو سلمة في بدر، ثم دعا داعي الجهاد أخرى في أحد، فشارك مع النبي عليه الصلاة والسلام وأبلى بلاء حسنا، وأصابته جراحات عميقة بليغة. أخذ أبو سلمة بعد أحد يتعالج منها حتى التأم جرحه، فلما التأم جرحه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم على رأس سرية. هنا انتقض جرح أبي سلمة، فرجع إلى المدينة يطبب ويمرض ويعاد، يعوده النبي عليه الصلاة والسلام. أبو سلمة يظن أنه لم يبق في عد الأيام إلا قليلا، فيلتفت فإذا أم سلمة عن يمينه. قالت له أم سلمة: يا أبا سلمة، إني سمعت أن الرجل إن كان من أهل الجنة وخلف زوجا لم تتزوج بعده أنها زوجه في الجنة. يا أبا سلمة، تعال فلنتعاهد ألا تتزوج بعدي ولا أتزوج بعدك. قال لها أبو سلمة، وهنا فصل ما بين العقل والعاطفة. المرأة كمالها في أن تكون العاطفة غالبة على عقلها وليس نقصا فيها، والرجل كماله وتمامه أن يكون عقله أعلى صوتا من عاطفته وليس هذا نقصا فيه. فكل قد علم مشربه. قال أبو سلمة: يا أم سلمة، أتطيعيني إلى خير من ذلك؟ قالت: نعم. قال: إذا مت فتزوجي. ثم رفع يده إلى السماء وقال: اللهم ارزق أم سلمة بعدي رجلا خيرا مني لا يحزنها ولا يؤذيها. أيها الإخوة، ذكر الحافظ في السير وابن عبد البر أن أبا سلمة حين حضرته الوفاة قال: اللهم اخلفني في أهلي بخير، اللهم اخلفني في أهلي بخير، اللهم اخلفني في أهلي بخير. ثم أسلم أبو سلمة الروح إلى باريها، وعند رأسه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان هو من أغمض عين أبي سلمة، وكان هو عليه الصلاة والسلام من صلى عليه وأودعه في لحده رضوان الله عليه، طاب حيا وطاب ميتا. مات أبو سلمة، أظلمت الدنيا في وجه أم سلمة، ويتردد على مسمعها حديث قديم سمعته بالسند المتصل من أبي سلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أن المرأة إذا نزلت به نازلة أو أصابته مصيبة فقال ما أمر الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، أن الله يخلفه خيرا منها. وعد الله، وعد الله لا يخلف الله وعده. تقول أم سلمة: فأخذت أتمتم، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ثم أقول في نفسي: ومن خير من أبي سلمة؟ من خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر في الإسلام، من السابقين الأولين الذين أسلموا مع رسول الله، بدري في البدريين، شهد أحدا، مات متأثرا بجراحه، عاش حميدا ومات شهيدا، من السابقين الأولين إلى الإسلام، مات ورسول الله صلى الله عليه وسلم عنه راض، ويرتبط بالنبي عليه الصلاة والسلام بدم ونسب وسبب، فهو أحظى الناس بشفاعته. من خير من أبي سلمة؟ في ساعة المصيبة يذهل العقل ويذهب في أودية التيه كل مذهب. عمر رضي الله عنه وأرضاه يستمع إلى قارئ يقرأ: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تقلد سيفه وهو يقول: من زعم أن رسول الله مات ضربت عنقه. فلما انتهت الآية إلى مسمعه كأنه يسمعها لأول مرة. وأم سلمة غاب عن ذهنها أن أبا بكر خير من أبي سلمة، وعمر أرجى من أبي سلمة، وعثمان أطهر وأشرف من أبي سلمة، وعلي من علي خير من أبي سلمة، فضلا عن القدح المعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: قلت في نفسي ومن خير من أبي سلمة؟ بعد أن قضت عدتها تقدم إليها أبو بكر فردته رضوان الله عليهم أجمعين، ثم تقدم لها عمر فردته رضوان الله عليهم أجمعين، ثم تقدم لها من لا تستطيع أن تتقدم عنه ولا تتأخر. وددت أن أمي أم سلمة تمثلت لي لأسألها فأقول: يا أم سلمة، حين مر بخيالك أنه لا أحد خير من أبي سلمة، ألم يمر بخيالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج قبلك سودة، وتزوج قبلك عائشة وخديجة، وأنك قد تكونين حظية بذلك؟ ما موقع هذا السؤال يا أماه؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمد أسبابه بأسبابك وحباله بحبالك. رضي الله عن أمي أم سلمة وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، قد أفلح المستغفرون.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. بينما أم سلمة تدبغ إهابا لها، طرق الباب طارق، خير طارق على وجه الأرض. من؟ قال: محمد رسول الله. قالت: ادخل. فدخل عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي تغسل يدها من القرض الذي كان بيدها من دباغ الإهاب. أعدت للنبي صلى الله عليه وسلم متكأً، أعدت له رضوان الله عليها وسادة من أدم حشوها ليف، فقعد عليها النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فخطبني إلى نفسي. هل يسعها أن ترده كما ردت أبا بكر؟ هل يسعها أن ترده كما ردت عمر؟ أزعم أنا مع هذا الفاصل التاريخي البعيد بيني وبين أم سلمة أن الدنيا لم تسعها في ذلك الوقت، وأن أم سلمة لم تكن تدري عن نفسها معلقة هي بين السماء والأرض. قالت: يا رسول الله، لكنني امرأة قد أخذت في السن. يا رسول الله، إنني امرأة ذات عيال، وإني يا رسول الله امرأة غيورة، أخشى أن أفعل شيئاً يغضبك فيعذبني الله به. قال: يا أم سلمة، أما غيرتك فأدعو الله تعالى فيذهبها عنك. هذا درس لكل من جمع زوجتين، أن أول مسالك التغلب على الغيرة الاستعانة عليها بالله تبارك وتعالى ودوام الدعاء. والغيرة شأنها شأن كثير من أمور الدنيا، إن ذهبت بالكلية باتت المرأة سامجة، وإن كانت فوق المعتاد كانت كلاً على زوجها. الغيرة كالملح في الطعام، قليلها مطلوب وكثيرها مذموم. قال: أما غيرتك فأسأل الله فيذهبها عنك، وأما عيالك فهم عيالي، وأما السن فقد أخذ بي من السن مثل الذي أخذ بك، وإني أسن منك. خطبها النبي عليه الصلاة والسلام إلى نفسها، وتزوجها صلى الله عليه وآله وسلم، وأصدقها ما أصدق نساءه. وفي السنة الرابعة من الهجرة، في شوال أو في جماد الآخرة، كان هذا التاريخ تاريخاً فارقاً في حياة أم سلمة. كل سنوات عمرها قبل ذلك شيء، وما بعد هذا التاريخ شيء، لأنها انتظمت في عقد قل من انتظم فيه. أصبحت أماً للمؤمنين، وأصبحت في الخالدين، وتبعث يوم القيامة زوجاً لسيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. دخلت في حجرات أمهات المؤمنين، يقول أهل التاريخ والسير: دخلت على رسول الله أول العشاء عروسا، وقامت آخر الليل تطحن. كانت أمكم أم سلمة بارعة في الجمال، كلماتنا في الحب تقتل حبنا، إن الحروف تموت حين تقال. فإذا وقفت أمام حسنك صامتا فالصمت في حرم الجمال جمال، فما بالك إذا كان الحسن داخليا وخارجيا، ظاهرا وباطنا، روحا ومعنى. كانت أمنا بارعة الجمال، حتى أن عائشة رضي الله عنها تقول: لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة حزنت حزنا شديدا أو حزنا شديدا لما ذكروا لنا من جمالها. قالت: فتلطفت حتى رأيتها، فرأيت والله أضعاف أضعاف ما وصفت لي في الحسن. عاشت مع النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقسم لها كما يقسم لنسائه. تقول أمنا عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دخل على نسائه واحدة واحدة، يبدأ بأم سلمة لأنها أكبرهن، وكان يختم بي رضوان الله عليهم أجمعين. كانت راجحة العقل، حكيمة، بارعة الجمال، جمعت الفضائل من أطرافها.
لها موقف في الحديبية لا ينساه أهل التاريخ والسير. خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحديبية، منعه المشركون من الوصول إلى البيت، عز ذلك في نفوس المسلمين. كتب النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة معهم، عدها القرآن والنبي فتحا، ورآها المسلمون إذ ذاك أنها دنية في الدين. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعوا وأن يتحللوا وأن ينحروا ما عندهم وأن يحلقوا، فتلكأ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وما كانوا ليتلكأوا. عل رسول الله أن يغير رأيه، علهم أن يغزوا مع رسول الله وعددهم كثير وعدتهم جاهزة وهم قد أقبلوا للجهاد ولأي ظرف من الظروف. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة حزينا لأنه كرر الأمر على الأصحاب ثلاثا وما عادة الأصحاب أن يتأخروا عنه. فقالت له برجاحة العقل: المرأة ذات الضلع الأعوج، المرأة ذات الضلع الأعوج قد تحتاجها يا ذا الضلع المستقيم أحلك ما تكون الظروف. فإن نبيكم عليه الصلاة والسلام وهو أقوم الناس ضلعا وضلعا في أحلك ظرف أسرع مهرولا من الغار إلى ذات الضلع الأعوج وقال: زملوني زملوني، دثروني دثروني. قالت أم سلمة: يا رسول الله ما عليك، أخرج ولا تكلم أحدا منهم بكلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلق. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم، فأدرك الصحابة أن لا مرد وأن لا رجع، فحلق بعضهم لبعض ورجع النبي صلى الله عليه وسلم مغتبطا. هذه الحكمة لم تأتي من فراغ، كانت وعاء من أوعية السنة. ذكر الإمام الذهبي أنها حفظت للأمة 380 حديثا فيها الكثير من الحلال والحرام. تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام كما تزوج سائر أمهات المؤمنين ليكن وعاء من أوعية العلم. من الذي حدثنا أن النبي كان يقبل وهو صائم إلا أم سلمة؟ من الذي حدثنا أنها ورسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسلا من إناء واحد من الجنابة إلا أم سلمة؟ من الذي حدثنا أنها دخلت في لحاف رسول الله فأصابتها الحيضة فقال: أصابتك الحيضة؟ قالت: نعم. قالت: فقمت فلبست لباس الحيض ثم دخلت في لحاف رسول الله. ومن الذي كان سيجرؤ ليحدثنا في خصائص النبي عليه الصلاة والسلام إلا أمهاته؟ لكنني هنا أيضا أحتاج أن أقف وقفة. حين يكتب الكاتبون ويتحدث المتحدثون عن زيجاته عليه الصلاة والسلام يركزون على هذا الجانب، أن هؤلاء الأمهات فقط لنقل العلم، هن لنقل العلم، وأيضا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعيبه يحب النساء: حبب إلي من دنياكم النساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. أهي منقصة أو عيب حتى نغلف هذا الجانب؟ من حقه أن يحب النساء ومن حقه أن يتزوج، وإذا كان الله شرع لك أن تتزوج أربعا وفتح الرقم للنبي عليه الصلاة والسلام فمن حقه أن يفعل ذلك. ومن أتباع النبي عليه الصلاة والسلام من تزوج مثنى وثلاث ورباع وعدد من الإماء ما يربو على المئات، ولا غضاضة في ذلك ولا عيب. حفظت 380 حديثا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وفي بيتها أنزل الله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. دعا النبي صلى الله عليه وسلم بساداتنا أهل البيت، دعا بفاطمة والحسن والحسين وعلي، ثم جمعهم في كساء وقال: هؤلاء أهل بيتي. فقالت أم سلمة: وأنا؟ قال: وأنت من أهل بيتي. عمرت رضي الله عنها وأرضاها وشهدت أحداثا عظاما، شهدت وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ووفاة أبي بكر وعمر وعثمان، وشهدت وقعة الجمل وأشارت على عائشة، وقبل ذلك أشارت على عثمان، لكنها عمرت حتى بلغها مقتل سيد ساداتنا الحسين الصبت. فلما بلغها ذلك سنة 61 في ولاية يزيد بن معاوية وجمت رضي الله عنها، ثم غشي عليها وحزنت حزنا شديدا وحق لها كيف وقد بلغت من العمر 84 سنة فأصيبت بهذه الداهية الدهياء. عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريحانته وسبطه، يقتل هذه القتلة العظيمة، فلم تلبث بعده طويلا حتى أسلمت الروح باريها لتكون آخر أمهات المؤمنين وفاة، غمدها المسلمون في بقيع الغرقد وغمدوا علما وحلما وحكمة، رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين. اللهم بحبنا إياهم ألحقنا في ركبهم، واحشرنا في زمرتهم، واجعلنا في معيتهم. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. نسألك من كل خير وبر، ونعوذ بك من كل شر وإثم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ارفع عن المسلمين الغلا والوبا والزنا والزلازل والفتن والإحن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. أبرم لأمة الإسلام أمرا رشدا يعز فيه أهل الطاعة ويتاب فيه على أهل المعصية. اللهم ولكل أوجاعنا ولكل مصاباتنا ولكل آلامنا ولكل جراحاتنا ولكل مشردينا ولكل أسرانا، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. اللهم اجعل هذا البلد دوحة للأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ومأرزا للقرآن. اللهم ارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم وفق ولي أمرنا ومليكنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه وعضديه قولا سديدا ورأيا رشيدا وعملا مفيدا. الحمد لله رب العالمين.